بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
المرأة المسلمة والتحديات المعاصرة،
لفضيلة الشيخ
سعد بن عبد الله البريك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الحديث عن التحديات التي تواجه المرأة، عن هذه التحديات في واقعنا المعاصر كثيرة جدا، ولا إخال أنني سأحيط بها أو سأسردها عليكم فضلا عن التفصيل فيها. ولكن قبل الولوج في صميمها أود أن نقرر مسائل. الأولى، إن كثيرا ينفرون من الحديث عن التحدي والتحديات، ولا يحبون أن يسمعوا نقدا للمجتمع أو الواقع، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. لأننا حينما نتكلم عن التحدي في مجالاته أو في ضروبه وصوره، فإننا لا نسب ولا نشتم ولا نتشمت بمجتمع ولا نعرض بأحد، ولكن الحديث يكون للتحذير من خطر داهم أو شر قائم، أو لأخذ العبرة والعظة من مصيبة حلت بإهمال أو تفريط وقع منا، أو لأجل الدعوة إلى الإصلاح، كل بقدر وسعه واستطاعته. التحديات التي تواجه المرأة كثيرة جدا، وهي تحديات من الداخل وتحديات من الخارج. ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. ما كان لتلك التحديات أن تجد بين الصفوف مكانا، أو تجد بين الدور منزلا، أو بين المرابع مخيما، إلا يوم أن وجدت من بذر لها بذرة القبول، ودعا لها دعوة المحبة، وهيأ في النفوس لها موقعا ومنزلا. وحسبكم قول الله جل وعلا في شأن أولئك الأعداء الكفرة الذين يتمنون بالمجتمع كل مصيبة، ويتربصون به دوائر التفكك والانقسام والهزيمة والتبعية. يقول الله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وتأملوا هذه الآية: إن الذين يتمنون أن نكفر كما كفروا يروننا إما أن نكون فوقهم أو دونهم، فإن كانوا يروننا دونهم فهل تظنون أنهم يتمنون أن نكون مثلهم فنكون سواء، فنرتفع من الحضيض إلى علو منزلتهم التي هم فيها كما يظنون؟ أم يرون أننا أعلى منهم منزلة فيتمنون كفرنا حتى نكون سواء، فننزل من علو مقامنا إلى حضيض مقامهم؟ وهذا هو الظاهر البين. إذن فالأعداء مهما بلغوا ما بلغوا من الاكتشافات والاختراعات، ومهما هيئوا ألوان الترف وسبل الرفاهية ونافسوا في أضرب التمدن لا يزالون يرون المسلمين أعلى منهم قدرا. والسبب في رؤيتهم للمسلمين أنهم أعلى منهم قدرا أنهم يرون أمة مسلمة لا تزال تتمسك بوحي رباني معصوم من الزيادة والتحريف والنقصان، فلا بد أن ينزل بهذه الأمة المتمسكة بهذا الوحي إلى حضيض مساواتها بالكافرين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإطلاق سهام التفكك والبغضاء والزهد في الوحي الذي أنزله الله جل وعلا. فالتحديات كثيرة من الداخل والخارج، وعذرا وعفوا، من ذا يجمع بحر الكيد في قطرة، ومن ذا يختزل صنوف العداوة في ذرة، ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ويكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالحديث العالي أو بالنداء العالي. وأرغب أيها الأحبة أن يكون الحديث عن المرأة هو عن أمي وأمك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك وابنتي وابنتك، حتى نتحدث عن موضوع نتعايش معه ونتكلم عن خطر يهدد كل واحد منا، ونشمر لكي نذب عن أعراضنا وأنفسنا ومجتمعنا وأمتنا. لأن بعض المسلمين وفقهم الله حينما يسمعون حديثا كهذا يظنون أن المعنيين بهذا قوم في الزهرة أو في زحل أو في المريخ أو عطارد، ونحن إنما نصلي على الميت الحاضر ونتحدث عن واقعنا وعن مجتمعنا وعمن يعايشوننا ويساكنوننا ويخالطوننا. فحديثنا عنا ومن حولنا. وفي البداية نحن في هذا الحديث وسط بين فريقين: فريق يرى أن المرأة في مجتمعنا قد أدبرت وولت وذابت وانحرفت وسقطت وانتهت ولا أمل في إصلاحها، والبقية الباقية في طريقها إلى الفساد. البعض ربما يحمل نفسا متشائمة ويغلق منافذ الأمل أو نوافذ الأمل، ويصاب بالإحباط تجاه كل حركة تسعى إلى الإصلاح والتغيير. وفريق آخر يرى أن واقعنا أفضل واقع يمكن أن يخطر على بال رجل في هذه البشرية المعاصرة، وليس ذاك بصحيح وليس هذا بحق. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، ومن قال لا يمكن أن يوجد واقع أفضل من هذا فذاك عين المداهنة والنفاق. إن في واقعنا من الخير الكثير الكثير، وفي واقعنا من الشر ما لا يعلمه إلا الله، وذاك ميزان عدل عرفناه من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول في صدر خطبته ومستهلها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في النفس شرورا وأن في الأعمال سيئات، وذاك في زمنه فضلا عن القرون التي تلت وجاءت عقيبة أو بعد القرون المفضلة. بل إن ما نحبه فيه الخير والشر، المال والولد من ذا يكرههما أو يبغضهما، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول تعالى: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن فليس الخير في النفوس فضلا عن المجتمعات والدول والأنظمة والمؤسسات والأجهزة، ليس الخير على إطلاقه وليس الشر على إطلاقه. فكل نفس وكل أسرة وكل مجتمع وكل نظام وكل أمة وكل دولة فيها خير وشر. بل قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنة أن الرجل إذا بنى بامرأة وضع يده على ناصيتها وقال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، فدل أن في الزوجة شر كما أن فيها خير، فالمال فيه خير وشر، والزوجة فيها خير وشر، والولد فيه خير وشر، والنفس فيها خير وشر، فكذلك المجتمعات فيها خير وشر. فلنتأمل هذا جيدا أيها الأحبة، وإن التحديات التي تحيط بالمرأة المسلمة في واقعنا المعاصر هي جزء من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. تحدي المرأة والتحدي بالمرأة، ذلك محور من محاور التحدي الكبير الخطير الذي تواجه به أمة الإسلام في وقت نعجب فيه من جلد الفساق والكفرة وضعف الثقات والأمناء. ذلك جزء من التحدي الشامل، التحدي العام في السياسة وفي الاقتصاد وفي التربية وفي الإعلام وفي التعليم وفي مجالات شتى. فليس الحديث عن التحديات التي تواجه المرأة بمعزل عن جملة التحديات التي تحاك وتدبر للأمة من قبل أعدائها في الخارج أو المنافقين الذين يتربصون بها في الداخل. وهذه التحديات تظهر في صور شتى وتلبس لكل زمن لبوسا ولكل حادثة ما يناسبها، وتنشط تارة وتظهر تارة وتصرح تارة وتلمح تارة وتقوى تارة وتضعف تارات. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى محور أو جانب من الجوانب التي حصرت وعرضت ألوان هذا التحدي، فتأمل الإعلام بجميع مجالاته وأضربه من جريدة أو مجلة أو شاشة أو إذاعة أو كتاب أو نشرة أو دورية أو مطوية، فإنك سترى فيها ألوان التحدي على أوسع نطاق وأوسع صعيد. لذا نحصر حديثنا عن هذه التحديات في التحدي الإعلامي، وذاك لتنوع أساليب دخوله في المجتمعات. فالبيت الذي قد ليس البيت الذي قد لا يوجد فيه جهاز يستقبل البث قد لا يعدم من تلفاز، والبيت الذي لا يعدم التلفاز لا يخلو من إذاعة ولا يخلو من مجلة أو جريدة. لأجل هذا نختار الحديث عن التحدي الإعلامي، لأنه ندر أن يسلم منه بيت من البيوت. بل قال أحد الدعاة في كلمة سمعتها له، قال إن الذي يذهب إلى الخباز صباحا ويشتري خبزا حارا ربما أعطي جريدة ليضع عليها الخبز، فكان في الجريدة مقطوعة أو مقال يدخل به التحدي إلى هذا البيت من حيث يشعر أو لا يشعر، ويسوق هذا على سبيل البكاهة. ثانيا، أن التحدي الإعلامي يخاطب جميع الفئات والطبقات، بل وجميع أفراد الأسرة. فأنت تلاحظ مثلا أن الإعلام يخاطب الطفل ويخاطب المرأة ويخاطب الأم، الزوجة ويخاطب المراهقة ويخاطب الشاب ويخاطب الرجل، والكهل والكبير والصغير. لأجل ذلك كان هذا التحدي بشمول اتصاله لسائر طبقات المجتمع أخطر من غيره، ويجمع جميع ألوان التحدي ويعرضها في أساليب براقة قشيبة خادعة. ثالثا، إننا نلاحظ قوة فاعلية التأثير في هذا الإعلام أكثر من غيره، فإن التحدي الإعلامي أقوى من التحدي الاقتصادي وأقوى من التحدي الاجتماعي أو غيره من ألوان التحديات. وإن كان التحدي الإعلامي قد يكون وليدة أو إلى حد ما له ارتباط قوي بالتحدي الاقتصادي أو غيره. على أي حال، لا تظنوا أن ما سنسرده أو سنذكره من تحد بات الناس ذات ليلة آمنين وادعين مطمئنين، فأصبحوا وقد خندقت الفتن حولهم وحاصرت دورهم وأطلقت سهامها في بيوتهم، وإنما كان ذاك نتيجة مكر وكيد ونفس طويل، كما يقال سياسة الخطوة خطوة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إننا نعجب من طول نفس العلمنة والعلمانيين الذين ما فتئوا يضربون أشواطا ويقطعون أشواطا ويضربون آمالا وأبعادا، يتمنون أن يصلوا فيها إلى أمور عديدة. ولو سمعتم ما سمعت عن بعض كبار العلمانيين الذين قال بعضهم لبعض: أبعد هذا المشوار الطويل لا نظفر في هذا المجتمع إلا بأمور لا نجزم أنها في حقنا أو في صالحنا، كان العلمانيون ينتظرون قبل هذه السنوات التي نعيشها أن تسن القوانين التي تنزع وتخلع ولاية الرجل عن المرأة، وكانوا ينتظرون أن تشرع النظم التي لا تجعل للمرأة مكانا تحت سيطرة الرجل أو قوامته، وكانوا ينتظرون أن يكون لها ما تريده وتشتهيه مما وصل إليه الغرب من ألوان الفساد والانحراف، وإذ بهم يفاجئون أنهم حتى هذه الساعة لا يجدون أنظمة تحميهم، فكل سعيهم إنما هو نشاط واجتهاد وافق غفلة أو سهوة أو ضعفا من الأغيار أو بعض الأبرار. أيها الأحبة، واعلموا أن لهذه التحديات ظروفها وأسبابها، وربما كانت بعض الأسباب مشكلات أورثت غيرها فكانت سببا ومشكلة في آن واحد. فالرفاهية مثلا والترف الذي حصل لكثير من البيوت والعمالة الوافدة من الخدم والمربيات أنتجا فراغا خطرا أورث استعدادا نفسيا لقبول هذا التحدي وأورث ضعفا في مواجهته. ثم تكلمت الرويبضة وتحدث في شأن القوم من لا علاقة لهم به، وأصبح أمر الدين فيما يتعلق بالمرأة حما مباح، يفتي فيه من يفتي ويتكلم فيه من تكلم، حتى بتنا نرى أن مجلة ساقطة كمجلة سيدتهم يظهر فيها من يفتي ويقول: لا بأس بقليل من الغناء، ولا بأس بالخروج مع الرجل، ولا بأس ولا بأس، أي فتوى هذه مرت على حين غفلة من عقول كثير من الغيورين والمسلمين. ناهيك عن سيل جارف وجد أبوابا مشرعة، فأنت حينما تدخل الآن ما يسمى بالسوبر ماركت أو التموينات أو محلات التسوق تمكث ساعة لتجد مجلة المجتمع أو الدعوة أو أنصار السنة أو مجلة الإغاثة أو مجلة إسلامية في خضم عشرات بل تبلغ المئات في بعض المحلات الكبيرة من المجلات التي كلها صور عارية، صور ملتهبة، صور تثير الغرائز وتشحن الفتنة وتدعو إلى الرذيلة وتهيئ للإجرام والفساد. ثم وافق ذلك أيها الأحبة جهلا منا بأصول التربية الصحيحة، فمنا من يرى جهلا أو تأثرا أن فتح الأبواب على مصاريعها للأولاد والبنات، أن نجعلهم يمارسون تحقيق الذات كما هي النظرية الغربية في التربية، إن أعلى صور التربية تحقيق الذات، وتحقيق الذات يعني ألا تقول للطفل لا، وألا تنهره، وألا تزجره عن هم هم به أو فعل أراده. وآخرون لا يضعون العصا عن عواتقهم دون أو دون استعمال لتدريج يجعلون شيئا من العصيات أو الضربات الخفيفة هي نهاية المطاف في بعض ألوان الأدب أو بعض ألوان التربية. وآباء شغلوا وأمهات لهون، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه وحيدا، إن اليتيم من الذي كما يقول الشاعر له أم تخلت أو أبا مشغولا، لا يحضرني البيت سقته مكسرا. المهم المعنى أن اليتيم ليس من مات أمه وأبوه، بل اليتم الحقيقي ذلك اليتيم الذي يعيش بين أب مشغول وأم لاهية، لا يعرفان له دورا في حياتهما أو لا يعرفان له حقا في التوجيه والتربية. زيد على ذلك، شيطان يوسوس للنفس ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وشهوة متسلطة ومراهقة مسعورة عند البنات وعند الشباب إلى حد كبير، مع بعض المثقفين المنهزمين الذين عاشوا في الغرب ودرسوا سنين طويلة، فما عادوا لنا باختراع، وما عادوا لنا باكتشاف، وما عادوا لنا بنظريات نافعة صالحة في توظيف القوى العاطلة في المجتمع، أو تطوير أساليب الإنتاج، أو تشغيل عوامل الإنتاج، أو إيجاد معادلات لإصلاح المجتمع، وتكون رموز هذه المعادلات جميع أفراد المجتمع، بل عاد إلينا أقوام لم يعرفوا بعد سفرهم وبعد عيشهم في الخارج إلا أن عادوا ينتقدون كل قديم، وضع بين قوسين في معنى كل قديم أن بعضهم يجعل فيه الدين ويجعل فيه القيم والتقاليد والعادات، ويعطف بعضها على بعض كأنها مترادفات، وفرق عظيم بين أمور المعتقد وأمور الدين والتشريع من جانب، وبين القيم والعادات والتقاليد التي ربما تغير بعضها تبعا لتغير الأزمان والأمكنة. إذن الهجمة عامة، والمرأة محور واضح جلي في هذه الهجمة، وهذه الهجمة كما قلت تدور حول فتاتنا وأمنا وبنتنا وزوجتنا وأختنا، وهم في ذلك أيضا يحرصون على تغيير البرنامج الذي تفكر به المرأة، ليس فقط عرضا للمعصية أو الرذيلة عرضا مباشرا، بل هناك سبق وتقدم في المعركة، فإنهم حاولوا أن يصلوا إلى طريقة التفكير التي تفكر بها الفتاة، ليقلبوا فيها أسلوب التفكير وأسلوب النظر وأسلوب القناعة والمعالجة. فلاحظ مثلا ما أكرم به الإسلام المرأة من تشريع المحرم لها في سفر، وأن لا يختلى بها، وأن يعتنى بها، وأن لا تخضع في صوتها، وأن لا تخالط، وأن لا تسأل متاعا إلا من وراء حجاب، وأن لا تضرب برجليها حتى يسمع ما تخفي من زينتها، يسميه الأعداء تجسسا وسوء ظن ومراقبة، في الوقت الذي يرى الإسلام أن المرأة شخصا مهما لا بد له من الحراسة. أرأيتم كيف يحرس الزعماء؟ أرأيتم كيف يحرس الملوك؟ أرأيتم كيف يحرس القادة؟ إن الإسلام يجعل المرأة زعيما وقائدا ورجلا مهما خطيرا، لا يمكن أن يمشي وحده، بل لا بد أن يعتنى بحراسته خاصة في السفر وفي مواقع الخطر. كذلك أيها الأحبة، والشيء بالشيء يذكر، يوم أن تمنع المرأة دفعا لأضرب ولألوان كثيرة من الفساد وسدا لذرائع المعصية والمنكر يوم أن تمنع المرأة من القيادة، ما ذاك إلا لإكرامها ولخدمتها ولحشمتها. فما يقولون إن هذا الدين عظيم يجعل المرأة أكرم من أن تقود السيارة التي ربما تعطلت فتعطل أمر المرأة وتعرضت أن تهان أو تقف في قارعة الطريق لتنظر من يسعفها. الإسلام جعلها في مقام من يخدم. أرأيت من يحتاج إلى العناية به كعاجز يحتاج إلى من يقود به السيارة، أو شخص مهم لا يتفرغ لقيادة سيارته، أو سم من شئت، فإن الإسلام يقول للمرأة: أنت من هؤلاء المهمين الذين تقاد بهم السيارة وليست هي التي تقود أو تتعرض لمشكلات أو مواقف مفاجئة لها خطر على نفسها أو فؤادها. لكنهم لا يسمون هذا احتراماً، وإنما يبرمجون إن صحت العبارة، أو يقولون إن هذا الدين بما فيه من قيم بالية وتقاليد مهترئة تمنع المرأة أن تمارس حريتها حتى ولو في أبسط الأمور، أن تمسك بإطار سيارة فتقوده بضعة كيلومترات. كذلك يحرص أولئك على إلغاء التخصص وخلط الوظائف. أنتم تعلمون أن المرأة لها وظيفة لو اجتمع الرجال ليقوموا بها ما استطاعوا، فوظيفة الحمل لا يطيقها الرجال وما ركبوا عليها أبدا وما تهيأوا وما كونوا لها. وكذاك الولادة ومعاناة الحيض والنفاس المرتبطة بإنجاب الذرية وتربية الأطفال والحدب عليهم والسهر على شؤونهم وأحوالهم. إن طفلا صغيرا لو بكى الليل فأودعته عند أربعة رجال لملوا من التناوب على هدهدته وتسكيته، كل يدفعه للآخر، كل يمل من تسكيته ولو بضع دقائق. لكنك تعجب كل العجب يوم أن ترى أما ترضع وقد تكون حبلى في نفس الوقت ولديها طفل أكبر من هذا الرضيع، فتقوم في وسط الليل وربما لم تفتح عينيه ولكنها تهيأت لذلك ومضت وسارت على الفطرة التي هيئت لها وخلقت لها، فتجد الطفل يصرخ فتقوم إليه لتسقيه الماء، والآخر يبكي فتلتفت إليه لتغيير ملابسه، والرضيع يصيح فتحضنه إلى صدرها وتلقمه الثدي، وتسهر طول الليل ثم تنسى هذا كله بابتسامة مشرقة يوم أن تراها بادية على محيا هذا الطفل الرضيع أو على ذلك الطفل يوم أن يصبح، وهو يضمها أو يلتف حولها أو يرمي برأسه عند رجليها، فتنسى الدنيا وما فيها فضلا عما لقيت من العناء والتعب والمشقة في العناية بهذا الطفل. هل يطيق الرجال هذا؟ هل يستطيع الرجال هذا؟ لا والله ما يطيقونه وما يستطيعونه، ولله حكمة، لأنهم ما هيئوا له وما أعدوا له بأي حال من الأحوال. أولئك الذين يتربصون بالمجتمع الدوائر ويسعون إلى إخراج المرأة من عفافها وطهرها وحيائها يريدون للرجل أن يمارس هذا الدور، ويريدون للمرأة أن تمارس الدور الآخر، أن تخرج هي فتخالط من شاءت وتتزيى وتتزين لمن شاءت وتعمل في أي مجال شاءت. وما شاءت المرأة لنفسها إلا سعادة، لكنهم أفسدوا فطرتها وخبثوا جبلتها وطبيعتها، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فجر الرجال إلى وظائف النساء وجر النساء إلى وظائف الرجال، وصار هناك خلط في الوظائف والمسؤوليات. وإني عجبت ذات يوم أن اتصلت بصديق فقلت له: ما عندك في البيت جالس هل تقرأ هل تكتب؟ فقال لا، لكن زوجتي ذهبت إلى السوق وجلست أحرس الأطفال. فقلت الحمد لله، تسرح العنز ويربط التيس. نعم، هذا من العجائب والغرائب. نحن لا نقول هذا ليتأبى الرجال أو ينفروا عن المكوث مع الأطفال بعض الساعات، حينما تدخل المرأة مع أخيها أو محرمها أو مع عدد من النسوة لقضاء حاجاتهن المعتادة في أوقات محددة من غير كثرة خروج أو جعل الخروج من المنزل سمة وطبيعة. لكن نقول هذا إذا كان سمة الرجال البقاء في البيوت وحراسة الأطفال، وسمة النساء السبت في حديقة الحيوان، والأحد في الحي الدبلوماسي أو في الحي الدبلوماسي، والاثنين في الفندق الفلاني للحفلة الفلانية، والثلاثاء في الزفاف الفلاني، والإربعاء في اليوم الفلاني، وتجد الرجل قد قام بمهمة الحراسة على خير وجه بارك الله فيه وسلم، جزاه الله خير الجزاء. لا يعاب رجل أن يمكث عند أطفاله فيربيهم ويعلمهم وينصحهم ويوجههم، لكن أين المرأة؟ ولماذا تركت الأطفال؟ ولماذا غفلت عن دورها؟ ولماذا استقلت واستهانت في مسؤوليتها؟ أيضا من صور هذا التحدي الدعوات السافرة إلى إهمال المسؤولية الحقيقية، مسؤولية البيت والاستعداد للزوج وتربية الأولاد والبنات. كما قلت أصبحت عبئا ثقيلا على كثير من بناتنا، بل حتى على بعض المتدينات والملتزمات. ويا للأسف، يوم أن تقول لامرأة يا أمك الله قري في بيتك، أعدي أصلحي جملي هيئي عطري نظفي هذا البيت اجعليه جنة لا يمل الرجل من شم جنباتها ولا يمل من التقلب في أروقتها وغرفها، اعتني بهؤلاء الأطفال بكل لبس جميل وبكل لباس رائع، اجعلي والدهم ينظر إليهم دائما في أبهى حلة وأجمل زينة. إن تزيين الأطفال ليس لكي يراهم الأجانب فيقولوا ما أظرف وأجمل هؤلاء الأطفال، بل إن الرجل يسعد كثيرا يوم أن يرى ولده وفلذة كبده في أبهى حلة وأجمل صورة من النظافة واللبس الرائع الجميل. في المقابل نجد كثيرا من الفتيات لا تريد أن تلتفت لهذا، بل شرط على الزوج أن يأتي بالخادمة وفرض على الخادمة أن تتولى حتى الطبخ والإعداد والطهي وتهيئة الملابس والاهتمام بالأطفال والأولاد والبنات. وإنها لمسألة خطيرة تحز في النفس أن يتعود الأطفال امرأة أجنبية تحسر عن عوراتهم وتقلب عوراتهم في تغسيل أو في ملابس ما بين طفل ذكر أو طفلة أنثى. إذن فهناك هجمة دعت إلى إلغاء التخصص وخلط الوظائف وإهمال المسؤولية وتضييع البيت والانشغال بغير الزوج وإسناد مسؤولية التربية إلى موظف آخر هو المربي أو المربية. وعموما فإن المحور الإعلامي يجمع لنا صورا وألوانا ومشاهد من هذه التحديات نراها في أشكال متعددة، فمن ذلك ما نراه من صور النساء العاريات الكاسيات على أغلفة ألوان عديدة من المجلات، صور المتبرجات في ثنايا هذه المجلة وإبرازهن وإظهارهن بأنهن سيدات المجتمع الأولى أو الأول، وأنهن الرائدات في مجال العلم أو التعليم أو التربية أو العمل الاجتماعي أو غير ذلك. دعوة إلى الموسيقى والعزف المحرم، دعوة إلى نبذ كثير من الأخلاق، بل وإشادة بامرأة وهي تمسك سيجارة في يدها لأنها رجلة أعمال. كل جار ولا مغتبطا غير جيران بني جبلة مزقوا ثوب فتاتهم لم يراعي حرمة الرجل سموها رجلة الأعمال أو امرأة الأعمال أو سيدة الأعمال وهي تمسك بسيجارتها أو بغليونها فلا حول ولا قوة إلا بالله. تقليد للغرب وانسلاخ من الأصالة وكل هذا سيأتي في صور ومقاطع سأعرضها عليكم الآن. رفض ونبذ لقوامة الرجل الحديدي كما يسمونها، مسؤولية الرجل تجاه المرأة تسمى القوامة الحديدية. نبذ لما أمر الله وشرعه الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ذاك أمر ينبذ في هذا التحدي المعاصر. دعوة إلى الحرية والتفلت من الأحكام والقيم الشرعية، تشجيع التمرد من قبل البنات على الأهل والأولياء، دعوة إلى الاختلاط السافر. ثم بعد ذلك لاحظ جانبا خطرا من الجوانب التي قل أن يسلم منها بيت، وذاكم هو التحدي بالتعليم. إن الإصرار على أن تتعلم المرأة عين كل ما يتعلمه الرجل يعني الإصرار على اعتبار طبيعة ودور وتكوين المرأة هي طبيعة ودور وتكوين الرجل ذاته. وإني أعجب، ولعل ذلك مما يلتفت إليه المسؤولون وفقهم الله ومن الله علينا وعليهم بالهداية والعناية إلى مناهج تعليم النساء، ألا يتعلم النساء نفس مناهج الرجال. ليس بالضرورة أن تدرس الفتاة الجيولوجيا كما يدرسها الفتى، أو تدرس الإحياء كما يدرسه الفتى، أو تدرس الفيزياء كما يدرسه الفتى. نعم، إذا كان ثمة مجال نحتاج فيه إلى عمل المرأة وذاك العمل يتطلب مقررات ومناهج فهي بحسب وتخص بحالة أولئك النساء اللائي نحتاج إليهن، أما أن يتعلم كل البنات هذا، بل إنك تعجب يوم أن ترى الفتاة المراهقة تدرس في كتاب الإحياء مثلا أجهزة الرجل التناسلية بعينها، وربما تقف دراستها عند المرحلة الثانوية أو عند حد معين. ما الحاجة أن تدرس المرأة ما يدرسه الرجل، أو أن يدرس الفتى ما تدرسه الفتاة؟ بل لابد أن نعلم أنها تعد لطبيعة تختلف عن طبيعة الرجل، وتكوينها العضوي والنفسي يختلف عن التكوين العضوي والنفسي للرجل. إذا لابد أن تكون مناهج تعليمها تختلف عن مناهج تعليم غيرها. حاجة المرأة ماسة إلى علوم تحفظ حياءها، تشعرها بعظم دورها وعظيم منزلتها. أما ما يحصل الآن فإنك ترى عبر بعض هذه المجلات الوافدة التي تصور دور المرأة التقليدي هو الدور الذي من أجله خلقت. أما الدور الأول، الدور الراقي، الدور السامي، هو الدور المستورد. الأمومة والزوجية والتربية والرعاية وسكن الزوج، هذا هو دور تقليدي قديم متخلف أكل عليه الدهر وشرب. يمكن أن نسند كل هذه الأدوار التقليدية في نظرهم، وهي أصيلة في نظر الشرع، يمكن أن تسند إلى مربيات وخادمات. أما الأدوار التي يمكن أن تسند إلى الرجال ولا حاجة إلى النساء فيها، فتخرج المرأة وتؤز إليها أزا وتدفع إليها دفعا، وأنتم ترون هذا الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن لابد أن تتعلم المرأة، وأن يوجد لها المنهج الذي يهيئها لإدارة المنزل ويجعلها تتفنن في الترغيب والتشويق لمخ زوجها بالبيت، أن تعرف علم نفس الزوج. إن علماء النفس ومن ألفوا في هذا المضمار تكلموا عن علم نفس اللاجئين وعلم نفس الأطفال وعلم نفس الرجال وعلم نفس النساء وعلم نفس المراهقين. لماذا لا تدرس المرأة نفسية الزوج وما يحتاجه، بدلا من أن تدرس ألوانا وأضربا من أمور لا تحتاج إليها؟ كيفية التعامل مع الأطفال، علم سلوك الأطفال، نفسية الأطفال، هذه من أهم أضرب الدراسة التي أرى وأقترح أن تكون فرض عين على كل فتاة من المراحل المتوسطة إلى المراحل الثانوية. كيفية التربية، دراسة مشكلات الأطفال، أساليب التوجيه والتأثير على الطفل، ليست أساليب التسمين والتجميل. لاحظ كثير من المجلات تعتني بالأكل والملابس للأطفال، أما كيفية التأثير على الطفل تأثيرا إيجابيا نافعا فما أندر أن تجده، حتى لا نكون متشائمين فلا نقول أنه لا يوجد. أكثر ما ترى تهدئة الطفل بالموسيقى، هدهدة الطفل بأمور أو بأشياء لا تناسبه، ناهيك عن الاهتمام الأول والأخير، تجميل الأطفال وتسمين الأطفال كأنها أفضل صورة نستطيع أن نظهر بها أمام المجتمع المتحضر بأسرة رائعة منافسة متمدنة في هذا الواقع. أيضا كما أن هناك تحدي في المجال التعليمي فهناك تحدي في المجال الإعلامي، وأكرر أننا لا نهجم هجمة حتى لا تنقل نقلا خاطئا، نحن لا نهجم هجمة على تعليم البنات في مجتمعنا، فإننا نرى صورة رائعة تصلح أنموذجا يحتذى في كثير من البلدان، ولكن نقول مزيد من مواجهة التحدي الذي تواجه به الفتاة في مجالات شتى، أو دعوة إلى أن تتعلم الفتاة أمورا لا تناسبها ولا تحتاج إليها. أيضا من صور التحدي، التحدي في المجال الوظيفي، التعليم للعمل، الفتاة تتعلم لا للتربية ولا لخدمة بني جنسها ولا لطاعة زوجها، وإنما التعليم للوظيفة. ولو قيل للفتاة إنك بعد هذا المشوار الدراسي لن تجدي رائحة الوظيفة ولن تشمي هذه الوظيفة، قالت لا حاجة لنا إذن إلى التعليم. من الذي غرس في ذهن الفتاة أن التعليم لا بد أن يكون للوظيفة؟ وهل من شرط علم المرأة أن تختمه بالوظيفة أو بالمرتبة الإدارية؟ ذاك جهل عظيم وتجيير وتضييق لآفاق العلم الواسعة في مجال ضيق. إن العلم آفاقه عديدة، وأعظم آفاقه أن تنفذ المرأة وتطبق ما شرع لها في حياتها التي خلقت لأجلها وما فيها. فتحجيم التعليم للوظيفة ذاك فيه احتيال أو فيه استهتار وازدراء بعقل الفتاة وعقل المرأة. إن التعليم كما قلنا لرفع الجهل وتعلم العبادة ونفع بنات جنسها، لا أن يكون لذات الوظيفة. وإنك تعجب يوم أن تسمع شكاوى كثير من البنات اللائي لا حاجة لهن بالوظيفة، يتأففنا منذ 5 سنوات ونحن متخرجات ما وجدنا وظيفة، منذ 2 سنين ما وجدنا وظيفة، تخصصنا اجتماعيات لم نجد فيه وظيفة. ومن الذي قال تعلمنا لأجل الوظائف؟ تعلمنا حتى تعلمنا ما ينفعكن في دينكن، حتى تعلمنا ما ينفعكن في أمور حياتكن وأزواجكن. أما التعليم للوظيفة هذا أمر في منتهى الحماقة وفي منتهى الجهل. نعم إذا احتاج المجتمع إلى المرأة في مجال من المجالات كالطب والتمريض غير المختلط، فحي هلل على هذه الوظيفة التي بها نستغني عن الكافرات، وبها نستغني عن الرجال في أمور لا يصلح يطلع عليها إلا النساء. أوليس قلب الواحد منا يتمزق يوم أن تبلغ زوجته حال الولادة ويبدأ آلام الطلق وتبدأ آلام الطلق والمخاض؟ تلك الزوجة التي ربيت عفيفة شريفة دينة صينة، ما رأى أحد منها ظفرا ولا يدا ولا أنملة ولا قدما ولا ساقا، ثم في حالة الولادة لا نجد خيارا أن نشرحها ذات اليمين وذات اليسار لينظر إلى أخص عورتها وسوأتها رجل ليس محرما، ليس زوجها. وأخبث من ذلك أن يطلع عليها كاتب، إنه لا يجرح القلب كأن تجد استشاريا في أمراض النساء والولادة، ويباشر التوليد وهو كافر أو هندوسي أو طبيبة هندوسية، وهذا من الواقع. ونسوق هذا دعوة لكم أنتم ودعوة لكل من له قدرة على أن يعين ويشجع الاستغناء عن الكفار وإحلال المسلمين محله قياما بالفرض والواجب، وليس هذا من باب الأولى. ضجيج وراء مسألة الوظيفة رغبة بالوظيفة أيا كان الثمن، وبعد الوظيفة إضاعة للمال في مجالات لا تنفع أبدا. يا ليت وظيفتها كانت كما قلت تمريضا لبنات جنسها أو تطبيبا للمسلمات أخواتها، وإنما كانت وظيفة ربما جرتها يوما من الأيام إلى الاختلاط بالرجال، وكل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. ثم إذا أمسكت الفتاة بوظيفة كأنها أمسكت بسر الحياة الذي لو فارقته فارقت روحها وحياتها. إن كثيرا من البيوت أغلقت، وكثير من الأسر كسرت وهدمت، وكثير من الأطفال ضاعوا بين الآباء والأمهات بعد انفصام عقد الزوجية وحدوث الطلاق والفراق. لأجل ماذا؟ لأجل الوظيفة. شاب تزوج معلمة وعنده من الدخل ما يكفي وليس بمحتاج إلى وظيفة زوجته، فقال: يا أمت الله، أنا أنفق عليك بما يكفيك بالمعروف وزيادة، فلا حاجة للوظيفة، تفرغي لولدي وبنتي، تفرغي لطفلي وطفلتي، اشتغلي بأولادي وبناتي. فماذا تقول؟ لا لا وألف لا، لا للبيت نعم للوظيفة، لا للبقاء في المنزل نعم للذهاب صباحا مع السائق إلى الوظيفة. ثم يشتد العراق ويبعث حكم من أهله وحكم من أهلها لعلهما أن يصلح بينهما بعد إرادة التوفيق والإصلاح، فيعجزان لأنها راحت مشرقة وراح مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، فليس ثمة أنصاف حلول بين الرجل والمرأة في مثل هذه المشكلة. هي تريد الوظيفة وهو يريد أن تتفرغ المرأة للبيت. وإني لأعلم علم اليقين، وتعلمون أن بيوتا أغلقت وأسر تفرقت وأطفال ضيعوا بسبب هذا المعنى، إنه كان نتيجة لذلك التحدي السافر الذي كانت المرأة محورا من محاوره. ثم نقول لكل مسؤول عن تعليم المرأة، ما الذي عن عمل المرأة وتعليمها، ما الذي يمنع أن يكون التعليم تخصصات بحدود معينة؟ فمن كانت ترغب أن تواصل دراستها في التمريض وفي الطب وفي كل مجال يخدم حاجة المرأة، فلا حرج أن يستمر السلم التعليمي بها إلى درجات عالية وفوق العالية. لكن مرأة تريد أن تتعلم حظا معينا من العلم، فما الحاجة أن نجرها إلى 20 سنة دراسة؟ ما الحاجة أن تعرف تاريخ الرومان القديم وتاريخ الإغريق المعاصر، أو تاريخ الإغريق القديم وتاريخ أوروبا المعاصر؟ ما الحاجة أن تعرف وأن تعرف وأن تعرف؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر في الوقت الذي تجهل فيه كثيرا من أحكام حيضها ونفاسها وصلاتها وصيامها وحجابها وكلامها وخطابها وحديثها وأحكام اختلاطها بغيرها. علمت كل ما لا تحتاج إليه وجهلت كثيرا مما تحتاج إليه، ما ذاك إلا نتيجة ذلك التحدي الخطر. ما الذي يمنع أن تكون الخدمة المدنية للمرأة بدلا من السنوات المعدودة أن تكون نصف الخدمة؟ يعني أهناك فرض يمنع أن تكون الخدمة المدنية 10 سنوات للمرأة، 12 سنة للمرأة، 15 سنة للمرأة؟ ما هناك ما يمنع ذلك. أما أن تكون الخدمة المدنية للمرأة مقاربة الخدمة المدنية للرجل، كأننا ننظر إليها بنفس النظرة إلى الرجل. ثم ما الذي يلزمنا أن نجعلها في مسؤوليات التعليم خاصة بنفس مسؤوليات الرجل؟ 24 درس أو 24 حصة أو 20 أو أقل من ذلك. ما الذي يمنع أن تعمل السبت والأحد وبعضهن الأحد والاثنين، وبعضهن الثلاثاء والأربعاء، يعني أن تعمل الفتاة في التعليم مثلا يومين في الأسبوع بنصف المرتب، ولا غضاضة في ذلك ولا حرج، ففي هذا تفريغ للمرأة ذاتها حينما تعمل لأحوال أولادها، فلا تنشغل عن زوجها وأهلها وأولادها، وفي نفس الوقت فتح مجال للمحتاجات والراغبات في هذا العمل، وتكون مشاركة المرأة مشاركة حينما نحتاج إليها لا تشغلها عن مهماتها الأصلية. لقد صاح كثير من دعاة التحرير أو من يسمون بالتقدم إن المرأة ذلك الجزء المعطل من المجتمع، تلك الرئة المعطلة، ذلك العنصر الجامد الذي لا يشارك الرجل في مسؤولياته، ذلك إلى آخر ما قيل عنها، من أجل إقناعها بأنها مظلومة، وإقناعها بأنها مهدرة القيمة، مهدرة القوى والثروة، فحينئذ تخلق لها قضية وليس ثمة قضية، قضية بلا مضمون، مرأة تريد أن تعمل، تريد أن تتحرر، تريد أن تتفلت، تريد أن تقف أمام الرجل الذي وقف لها عند عتبة بيتها يمنعها من تحقيق ذاتها وممارسة شخصيتها إلى آخر ما يقولون ويسمون. وأخطر من هذا كله يوم أن يتحدث أولئك الذين يتحدون المرأة في هذا المضمار، حينما يتحدثون عن وظيفتها يقولون ليس الكلام فقط عن الوظائف التقليدية، وإنما البحث عن آفاق أرحب ومجالات أوسع وميادين أكثر تجديد للمرأة، إن عمل المرأة فيما يخدم بنات جنسها بات عملا تقليديا. وصدق القائل إنهم لا يريدون حرية المرأة، بل الحاجة عندهم ماسة إلى حرية الوصول إلى المرأة. مهما فتح للمرأة من مجالات جديدة لاستيعاب تخصصاتها أو أعمالها عند الحاجة إليها، فستكون تقليدية وتبقى تقليدية إلى أن تقوم الساعة تقليدية، حتى يكون المجال في العمل يسمح بالاتصال بين الرجل والمرأة ويبيح الاختلاط بين الرجل والمرأة، فحينئذ ينكسر الطوق التقليدي وتظهر الحالة الحضارية للعمل. إذن كل عمل مهما راعينا في احتياجات الأمة والمجتمع فسيظل تقليديا، إلا يوم أن يكون العمل فيه اختلاط سافر واضح صريح يسمح للرجل أن يكلم المرأة وأن يخالطها وأن يخلو بها وأن يسرح بها وأن يذهب بها في أي وقت شاء. أيها الأحبة، إن عمل المرأة ذلك المجال الذي هو واحد من مجالات التحدي، ربما اقتنع البعض أن في مجتمعنا خاصة من يعدون بنسبة كبيرة أو يمثلون شريحة عريضة يرغبون هذا، وليس هذا بصحيح، لكن الشرذمة قليلة وإقلية مستبدة تتفرد بالزوايا الصحفية وبعض المنابر في المجلات والجرائد، تنشر ما تريد ولا تسمح للآخرين بالمشاركة والمناقشة أو الاعتراض أو التحليل، يظهرون أن المجتمع، كل المجتمع ساخط على هذا الوضع، وأن الأسرة، كل الأسر لا يريدون هذا الوضع الحالي. وكما يقال الماء يكذب الغطاس، والتجربة أكبر برهان. أجريت دراسة على 400 أسرة سعودية، فكانت نتائج الدراسة الإحصائية بعد جمع البيانات وتحليلها أن 72% لا يؤيدون عمل المرأة خارج المنزل، و 95% لا يؤيدون عمل المرأة إذا كان دخل الزوج كافيا. إذن من الذي يطالب بعمل المرأة؟ هم الرجال، أما النساء لم يرفعن راية يصحن فيها بالعمل، والنساء اللائي طالبن بهذا العمل هي إقلية أقل من قليلة وأندر من نادرة وأخس من شرذمة.
هي التي تدعو إلى عمل المرأة في كل مجال وكل قطاع وفي كل مناسبة. وتقول التجارب إن الأطفال الذين يعيشون في الأسر يتمتعون بتأثر واستجابة عميقة في هذه الأسر أكثر من غيرهم الذين يعيشون تحت تربية الخادمات والمربيات. وتقول التجارب أيضا إن الطفل لا يخضع لسلطان جماعة كخضوعه لسلطان أسرته. وتقول التجارب أيضا كل طفل يعيش في أسرة منظمة مرتبة فإن هذا الطفل من السهل تشكيله ومن السهل تربيته وإقناعه، وإنك لتجد مصداق هذا أيها الأحبة. إن بعض المجتمعات أو بعض الدول لها منهجها التعليمي، ومن فئات هذا المجتمع فئات تخالف المنهج العام في معتقدها، في تعليمها، في أفكارها، في توجهها، في آمالها، ومع ذلك تجد أن الطفل من تلك الأسرة المخالفة للمجتمع كله يدرس في المدارس والمؤسسات التعليمية في المجتمع فلا يتغير عنده ذرة من أفكاره وثوابته. لماذا؟ لأنه يعيش في أسرة كل صباح تعطيه درس في معتقده وكل مساء تغسل دماغه عما تعلم. إذن فالأسرة أخطر مؤسسة سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو تربوية أو غيرها. فلا تصدق ما يقول أولئك أنه بالإمكان تشغيل المرأة أو الاستفادة منها وإسناد المهمات التقليدية كالتعليم أو التربية إلى خادمة أو غيرها. ولننتقل أيها الأحبة إلى مقاطع وصور من هذا الفساد والتحدي والتخريب عبر مجلة من المجلات التي أخذت على عاتقها لواء إفساد المجتمع السعودي والأسرة السعودية. تلك مجلة سيدتي أو مجلة ما يسمى بسيدتي إني لا أشك، وأقول هذا بعد رصد لأكثر من أعداد تنيف على المئة جمعها عدد من الشباب جزاهم الله خيرا في العدد الفلاني كذا، في العدد الفلاني كذا، في العدد الفلاني كذا، وخذوا واسمعوا شيئا من هذه العجائب. هذه المجلة تتكلم باسم المرأة السعودية، وهذه المجلة تدعو إلى أن تكون المرأة السعودية المنتظرة القادمة الواعدة الواهبة الصاعدة هي التي سوف تتسلم قيادة المرأة أو سيدة العالم كما يقال. في العدد 86 إباحة الحب بين الشباب والشابات في الجامعة، وأنه لا مانع من الزواج بينهما سرا إذا ما اتفق على ذلك، ولو رفض والد الفتاة هذا الزواج، بل في العدد نفسه يسوق تحدي البنت لأبيها إذا رفض الأب وليها زواجها ممن تحب. يقول المحرر وساق المحرر تجربة الفتاة في الواقع، يقول نشوء حب بين شاب وشابة في الجامعة، تعاهد على الزواج، وعندما رفض والد الفتاة هذا الزواج عقد زواجهما سرا، ولدى إعلان الزواج والد الفتاة ولدى إعلان الزواج رفض والد الفتاة ورفض تسليم الفتاة لزوجها، فتدخلت الشرطة وسلمت الفتاة لزوجها. ثانيا زميلان في العمل غاب الاثنان واتفق على الزواج، زميلان في العمل غاب الاثنان واتفق على الزواج، وأمام رفض الأب هذا الزوج وأمام رفض الأب هذا الزواج للفارق الاجتماعي بين الأسر، هددت المرأة والدها بعرض أو برفض الزواج من غير ذلك، ولكنها عقدت زواجها سرا وخرجت مع زوجها. في عدد أيضا شبهت المرأة أو شبهت المرأة الكويتية المرأة التي تقر في بيتها وتتجنب الاختلاط، المرأة الكويتية في نفس المجلة، وليس الكلام عن كل امرأة كويتية، ففي كل بلاد بر وفاجر، في الكويت طاهرات وصالحات وتقيات نقيات كما في كل مجتمع نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، ولكن في بعض المجتمعات يكثر هذا اللون من الفساد. تشبه الفتاة التي تمنع الاختلاط أو تمانع منه بالسجاجيد العجمية، وتدعو الكاتبة إلى تمرد النساء على الرجال حيث قالت: هذا النوع من النساء لا يستطيع أن يقول لا، لا يستطيع أن يتحدى عقلية من هو أكبر منه. وتقول: المرأة لا مكان لها إلا خلف الرومانسية السياسية أو العاطفية، ويجب أن تموت الرومانسية. في العدد 171 الدعوة إلى إباحة خروج الخاطب مع مخطوبته إلى المنزل أو أحد الأماكن العامة، تقول أو في التحرير: بعد الخطبة يصبح في إمكان العريس أن يصطحب خطيبته إلى منزله وإلى الأماكن العامة. في نفس العدد إشاعة السفاح بين الفتيات القاصرات ولجوئهن إلى التخلص السريع من الحمل تفاديا للفضيحة. المحرر يبحث في حوار صحفي مع امرأة ويقول: ماذا يكون موقفك فيما لو رغبت إحدى الفتيات المتزوجات التخلص من الجنين أو عرض هذا لقاء مبلغ من المال؟ الجواب: هذا النوع من الفتيات يكون قاصرا في أغلب الأحيان، وحملهن غالبا لا يعرف به الأهل، لذلك يلجأن إلى التخلص السريع منه تفاديا الفضيحة. ولا أعتقد أن إحداهن ترغب الاحتفاظ بجنينها مهما كانت المغريات. في العدد 433 فكرة الدعوة إلى عمل المرأة واختلاطها في الأعمال العامة، تقول هذه المرأة: وأنا أشاركك الرأي بأن تواجد المرأة في الحياة العملية الوظيفية ما زال أقل من مستوى تواجدها الأكاديمي، ولعل مرد ذلك إلى كون دور المرأة المهم والأساسي في المجتمع ما زال يدور حول إنجاب الأطفال وتربيتهم، وقيام المرأة بهذا الدور يكون بطبيعة الحال على حساب مشاركتها في الحياة العملية خارج البيت. في العدد نفسه إصرار الفتاة العربية على العمل كممرضة والدعوة إلى التمريض بدون ضوابط، ثم تهجم هذه المرأة وتقول: ولماذا الاستسلام لأفكار لا تساعدنا على النمو؟ في العدد 103 الدعوة إلى ترسيخ مبدأ عمل المرأة عند الطفل وتغيير صورة المرأة في ذهن الطفل، يعني ينبغي أن يقال للطفل قولا يغير صورة ارتباطه بالمرأة سواء كانت أما أو ولية إذا لم تكن الأم موجودة. ينبغي أن يقال للطفل: لا تنتظر من أمك أن تصبحك أو تذكر الله في وجهك أو تعلمك شيئا من الأدب أو إلى آخره. ينبغي أن يغير موقف ونظر الطفل إلى المرأة. أرجو أن أختصر أيها الأحبة. في العدد 172 تحت عنوان الإذاعة والمرأة دعوة إلى عمل المرأة في الإذاعة، وفيها: المرأة أقدر من الرجل على العمل الوظيفي. تقول: الإذاعة عمل المرأة والراديو مستأنس ويدخل كل بيت، ولا بد أن يكون فيه شيء من الرقة والتسلية تذاب فيه الثقافة، والمرأة أقرب إلى العمل كمذيعة للأسباب التي ذكرناها. في العدد 172 استهتار بشهر الصيام واستخفاف به ودعوة للتمديل واستحلال سماع الأغاني الرخيصة. فتقول إحداهن: رمضان بالنسبة لي فزورة، وفي رمضان كنت أحرص على تقديم المسلسلات وأمضيت شهرا أقنع عبد الوهاب بالتمديل حتى وافق على الاشتراك في مسلسل شيء من العذاب. في العدد 105 الدعوة إلى العمل العام المختلط والتمرد على الزوج وعصيانه. تقول الدكتورة نوال السعداوي: وهذه إن كان في العلمانيين من تشد إليه أباط الإبل الظاهر تشد إليه. قال: أنا تزوجت مرتين، زواجي الأول فشل لأنه كان المطلوب مني أن تقتصر حياتي على المنزل والمطبخ فقط، وأنا عندي أشياء أخرى أفعلها. أما زواجي الثاني فتميز بعلاقة ودية، وربينا أولادنا على حرية التفكير، لي ابنة وولد وسيصبح مخرجا سينمائيا. لا تلد الحية إلا حية. العدد 443 دعوة وتشجيع الحب المتبادل بين المريض والطبيب الذي يعالج وتراه المرأة ويعتبر هذا أمرا عاديا. تقول الكاتبة: لم يكن لأحد الحق في أن يلومني، فلم يكن الأمر بيدي إذ كنت قد أحببت طبيبي الذي عالجني، فلست أول واحدة تحب طبيبها، وليس هو أول طبيب يحب مريضته. في العدد 89 الحث على تربية جيل فاقد للعاطفة. تقول: بقيت ابنتي معي حتى اليوم، هذا نوع من القوة أمارسه كأم. أنا لم أضع أولادي في حضني، ولكني وفرت لهم جوا ثقافيا كان من الممكن أن أجوع سنة حتى أوفر لهم ثمن تذكرة سفر. نحن أسرة مختلفة تماما، أنا وزوجي إنسانان على قدر واحد من المستوى، وبيننا نوع من المشاركة الفكرية النادرة بصرف النظر عن كونه رجلا وكون امرأة، وآخر ما نتذكره أننا زوج وزوجة. وهذه العلاقة تنطبق أيضا على ولدينا، فهما يعيشان بمنتهى الحرية والاستقلال. تقول ابنتي: عاشت
كانت في لندن لوحدها وهي تدرس الاقتصاد وتكتب القصة والشعر. ابني سافر وفي 11 من عمره إلى الخارج واستطاع أن يعتمد على نفسه وحده. دعوة إلى تمرد أو تحرر الزوجة من حقوق الزوج واجبات، تقول: امتلاك زوجتك امتلاك جسدها يعني أن تقتلها، وامتلاك عقلها يعني أن تحد، يعني أن المرأة تحذو حذوك، وهذا مرفوض. تشجيع الزواج من الأجنبيات المشركات، تقول: ابتعثت إلى بريطانيا لدراسة الطب وطلبت هناك ودرست هناك 8 سنوات ولم تستطع والدتي العثور على زوجة، ومنذ 6 أشهر وجدت ضالتي فتاة من الجنوب الأسباني فيها كل ما أحلم به في الفتاة. تربية الناشئة على الإلحاد، يقول المحرر في باب ما نقول لأطفالنا إذا سألوا الله، يقول: الأفضل أن نوضح للطفل كيف أن الحياة لكي تمضي تتطلب ميلاد أطفال وهم زهور جديدة، وتتطلب الحياة حيوانات ووجود أشجار، وكذلك فإن الموت هو نهاية كل إنسان وكل نبات وكل حيوان، وإن الموت هو ذهاب الإنسان إلى عالم آخر لا نعرفه نحن أبدا. هذا خطر داهم حتى في أمور العقيدة والأمور الغيبية، تشويه العقيدة لدى الأطفال والخطأ في صفات الله. يقول المحرر هنا: وهنا نستطيع أن نصل إلى فكرة جديدة، هي أن الطفل أو أي إنسان إذا رغب في التعرف على الله أكثر والاقتراب منها والإحساس به، فما عليه إلا أن يتتبع كل ما هو خير، لأن الله هو في كل الخير. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وما هكذا يعبر عن ذات الإلهية أو يتكلم عن الله. في أحد الأعداد: تحريض على عمل المرأة في جهاز الشرطة. إذ صورت المجلة صورة النقيب عواطف الفلانية رئيسة الشرطة النسائية في البحرين وهي تلبس لباس ضابط. تشكل امرأة وتصور امرأة ضابط، وقد تقول الشرطة النسائية: خير من يتعامل مع قضايا الأحداث والمرأة، والبحرين أول دولة عربية ترحب بالمرأة في مجال الشرطة، ولقد حدث حذوها مصر وإيران الحمد لله. دعوة إلى الصداقة غير المشروعة بين الرجال والنساء، صورة لشابة وكتب تحت الصورة: متى أدخل في المعهد برفقة محمد. دعوة إلى استقلال المرأة على الرجل ولو كان زوجا، تقول المرأة: نتربى في وهم غريب، أو تتربى وهي في وهم غريب، تحتاج للرجل لكي يحميها، هي إنسانة يجب أن تنمي قوتها الذاتية لحماية نفسها، يجب أن تعتمد المرأة على نفسها لا تعتمد على الرجل. ولكن عهود التخلف والفترات المظلمة وانحسار مد الحضارة العربية الإسلامية أنجبت تراجعا كبيرا في القيم الإنسانية وفي علاقة المرأة بالرجل. في عدد 173 تحت عنوان المراهقات الخليجيات، دعوة إلى إباحة الرسم والشعر والموسيقى والقراءة والتمثيل كعلاج لمشاكل المراهقة والتكيف مع المجتمع. تقول الدكتورة سمية فهمي أستاذة علم النفس: والتكيف مع المجتمع هو خير طريقة لوقاية المراهقات، وذلك لتهيئة الفرص أو بتهيئة الفرص لهن للتعبير عن وجدانهن وانفعالاتهن بالرسم والشعر والموسيقى والقراءة والتمثيل. بعدد 173 دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة وبدون فروق، تقول سحر: إن الشاب مثل الفتاة لا فرق بينهما، وأعتقد أنهما متساويان في كل شيء. في النظرة القديمة للفتاة زالت مع التطور العصري. وأخرى تقول: لقد تعلمت في صفوف المدرسة أن الولد أخ وزميل يخضع لنفس برامج الدراسة، ومن هنا لا أتصور الولد فارسا مقداما. في نفس العدد التلاعب بالنصوص وتحريف الآيات القرآنية بما فيه إسفاف بحق الله جل وعلا. تقول المحرر فوزية سلامة: هذه الآية الكريمة هي أقوى دليل على أن الله سبحانه احترم رأي المرأة وجعل لها حرية المجادلة والمحاورة فيما ترى أنه حق، والدليل قول الله: والله يسمع تحاوركما. نسأل الله العافية. تشويه الحرية الحقيقية أو وصف الحرية الحقيقية بأن تتصرف الحياة، عفوا، وصف الحرية الحقيقية بأن تتصرف الفتاة كما ترى، مع إشاعة صحة اختلاط الشبان بالشابات دون قيود من دين أو خلق، وأهم شيء بث فكرة عدم الإنجاب. تقول المحررة على لسان مها مصطفى:
جربت في نظري أو حريتي في نظري لها جوانب كثيرة، منها حرية الإقناع والاقتناع، وحرية مزاولة المهنة، وحرية اختيار شريك حياتي، وحرية عدم اختيار أي شريك، وحرية الإنجاب أو عدم الإنجاب. أنا مؤمنة بالاختلاط واختيار الأصدقاء من الجنسين في حدود ظروف المجتمع الذي أعيش فيه. ثم في العدد الآخر، دعوة إلى اختيار الزوج لصفات جمالية فيه. قالت مها إسماعيل: أتمنى أن أنادي فارس أحلامي، أو أن أجد فارس أحلامي من المثقفين، وأفضل أن تكون عيناه عسليتين لون عسل النحل الصافي، وقلبه أبيض كالقشطة. لست أدري هي قشطة التاج ولا تحريض على إباحة الاختلاط على علم والدي الفتاة. تقول إحدى المراهقات: لي أصدقاء من الجنسين، يعرفهم أبي وتعرفهم أمي جيدا، وأنا حريصة دائما على رضا والدي عن أصدقائي. عدم استئذان المرأة أهلها بالخروج، وهذا مما يكرس مفهوم الحرية. تقول: الحرية معناها بالنسبة لي الاختيار، وليس السؤال أن أخبر أهلي بأني سوف أخرج لكي يأذنوا أم لا، لكني لا أسألهم الإذن في الخروج، ولكني غالبا في النادي أو عند صديقاتي. إفساد الحياة الزوجية بالإفتاء لمرأة متزوجة أن تنفصل عن زوجها لأنها أحبت ابن خالها. هذه مشكلة من فتاة تقول وهي متزوجة أحبت ابن خالة. فالجواب ذلك أن امرأة تشكو باسم المعذبة أبدا من تعلقها بابن خالها، وأنها تريد الزواج من ابن خالها الذي تحبه. فالحل كما قالت المجلة: انفصلي من زوجك وتزوجي ابن خالك. دعوة إلى تربية الطفل على سماع الموسيقى وترسيخ ذلك في نفس الطفل. قال المحرر أن الزاهد: إن أولى خطوات تدريب وإعداد حاسيس الطفل وتنمية حسه الجمالي هو تدريبه على سماع الموسيقى. فالموسيقى أدب ومن أنواع الفنون الفطرية، وإن تدريب الطفل على تذوق الموسيقى هو أول الطرق التي تكفل تنمية أحاسيس الطفل وإعداده لتذوق الأعمال الفنية المختلفة كالشعر والرسم. المجلة تساعد على التفكك الأسري، فالمجلة مثلا تنشر قصة لرجل متزوج تعلق بفتاة وأحبها مما دعاه إلى طلاق زوجته بعد تحريض من الفتاة التي أحبها ثم ارتبط بمعشوقته حبا. وتقول المجلة: من غير المعقول أن تقبل أي الفتاة الارتباط برجل مرتبط بزوجة أخرى. قالت المجلة: لم يعد هناك مجال واحد لم تقتحمه المرأة، أما في الرياضة فقد دخلت ميدانها منذ وقت طويل، واعتدنا أن نسمع عن أسماء لامعة خاصة في الجمباز والسباحة والتزحلق، والمرأة العربية قد حصدت بطولات دولية. وقالت المرأة: وإن المرأة المصرية نالت البطولة في السباحة. تشجيع على الاختلاط في الوظائف العامة. قالت المجلة في حديث الصحفي: العمل مع الرجال شيء جيد ومثمر وبناء، وليس عليه أي تحفظات من خلال خبراتي بهذا العمل منذ 15 عاما. التشجيع على التخلص من المرأة غير الجميلة، ذلك في صورة كاريكاتير يدعو إلى ذلك بإلقاء المرأة بعيدا عن الرجل، وفي الكاريكاتير تصوير المرأة الجميلة في صورة حشرة، يعني جناح وجسم حشرة، والوجه صورة امرأة غير جميلة، والرجل يبيدها بالمبيد الحشري بالفليت. هذا واقع من خلال الاستقراء. والكلمة المتقاطعة أيها الإخوة تكتشف في ثنايا مجموع كلمات، إن ذلك يؤكد أن المرأة مهاجمة من خلال السيل الزاحف والوافد من هذه المجلات التي لا تمت إلى ديننا أو عقيدتنا أو مجتمعنا بصلة. وكأني أظن أن الشيخ لقمان ظن أنني انتهيت، ولما فبقي بعض الأمور. وأشير إلى دراسة أعدتها إحدى الأخوات، كتبتها في دولة غربية لا يحضرني الآن، أظن اسم الأخت فاطمة الحضيف أو حصة الحضيف. تقول إن خلاصة هذه المجلة حرصت على نقل النموذج الواقع المتجسد في المرأة الغربية ليكون واقعا حيا متجسدا في المرأة والفتاة السعودية. ولكن المصيبة حينما تتحدث مجلة باسم المرأة السعودية والفتاة السعودية لكي تتكلم على لسان الجميع، ووالله ما تكلمت إلا بلسان فئة أو شرذمة قليلة. من أيضا مصائبهم المضيفة الجوية حلم كل فتاة، كاتبة أو الكابتن أفنان أول طيارة سعودية. الأهل يتدخلون في كل شيء، إخواني رفضوا السفر إلى لندن، هذا كله من مجلة سيدتي أيضا، مع أنهم يذهبون للسياحة. أنا أريد السفر للحصول على تعليم معين لا أجدهم في بلادي. هذه تقول إخواني يسافرون للعبث والسياحة، وأنا أريد أن أسافر لأجل التعلم في لندن، فلماذا يمنعونني؟ هذه كما قال الشاعر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. تقول فتاة: أتستوعبون كلمة القتل؟ إنما إن بعض ما يحدث لبنت اليوم يندرج تحت باب القتل: قتل للحب، قتل للطموح، قتل للفرحة، قتل لما نريد إنتاجه. إننا أشبه بعصافير في قبص كبير جدا جدا، الأهالي يريدون منا الطاعة دون مناقشة، والأب والأم يفرضان سيطرتهما. وأخرى تقول: لم نعد نرى إلا نماذج سيئة من الشباب، ونعلم في قرارة أنفسنا بأن هناك نوعية ممتازة من شبابنا، ولكن أين هم وكيف نلتقي بهم؟ وهذا بدون تعليم. أيها الأحبة، إن هذه المجلات ونموذج واحد اللي هو مجلة سيدتي، إنني لا أهجم على هذه المجلة وحدها، وإنما أقول هذا نموذج يخاطب أختي وأختك وزوجتي وزوجتك. إن هذا النموذج لا يستطيع أن يقول مزق الحجاب، وإن وجد من قال ذلك. وأنتم تعرفون ذاك الحداثي الذي قال: منذ تبت ومنذ نزول القناع، منذ ألقى الهاشمي رداءه، وأرضنا البيد غارقة في الظلام والضياع. هناك من نادى بتمزيق الحجاب، من نادى بتمزيقه صراحة، ومن نادى بتمزيقه متسترا تحت الحداثة والشعر التفعيلة. لا تستطيع هذه المجلات أن تقول تمردي على الأسرة، تمردي على الزوج، وإن كان وجد في بعض العبارات ما يدل ذلك. إن عرض مواقف فتيات أيا كانت جنسياتهن، أو عدم التصريح بأنهن سعوديات، أو الإشارة الإشادة بفتاة فرنسية أو فتاة مستغربة أو فتاة عربية عاشت في الغرب، وتمجيدها والإشارة إليها ونشر صورها ولقطاتها ومواقفها، يعني الإشارة إليها بكل إعجاب. إن أولئك لا يستطيعون أن يصرحوا فيقولوا: اعملي راقصة أو ممثلة، أو احرصي أن تكسب المال من جراء عرض صورتك على غلاف المجلات. ولكن صور النجاح الموهوم الذي ينتظر هو حينما تتحولين وتفهمين هذه الرسالة الخفية. إشعار الفتاة أنها مظلومة ومسحوقة في ظل قوامة الرجل، خذ هذا برهان. زوجة تقول: أنا زوجة تحت الإرهاب النووي، أتسول حريتي، أريد ثورة وليس انقلابا، أعتقني ففي العتق ثواب، ارحمني فقد أذل الزواج الجباح. إذا ما الذي يمنح النساء الحرية؟ الدعارة؟ الزنا؟ الرذيلة؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ إننا أيها الأحبة لا نفترض أن ولاة الأمر شمسا مشرقة على كل شيء حتى ينكر كل صغير وكبير، ولكن من واجبنا أن ننقل كل هذا حتى وإن تقادم عليه الزمن، أو فات على الرقيب، أو لم يعلم به المدقق. إننا ينبغي أن نحاسب هذه المجلات وأن نكاتبها بكل عبارات البراءة وبكل عبارات أنها لا تمثل هذا المجتمع، فلهذه المجلة أن توجد في دولة علمانية أو في دولة اشتراكية أو بعثية أو نصيرية، أما أن يكون مكانها ومسرحها هنا فلا مكان لهؤلاء بإذن الله جل وعلا في مجتمعنا. وناهيك عن التغطيات الإعلامية لعروض الأزياء في أحد الفنادق، وبل ربما سمي بعض الفنادق المعروفة تحت أنغام شرقية وخطوات مائلة مميلة. المرأة العربية أفضل من الرجل بالحاسب الآلي، دور المرأة البحرينية يتسنم أو يسابق في قضية الشرطة، حوار بين فتى وفتاة فيه دعوة صارخة للتحلل والتفلت من حكم الله ورسوله. هذا الحوار فيه يقول الشاب للفتاة: الماضي لا يحكم الحاضر، الشعر الجاهلي لا يحكم عواطف القرن العشرين، كل شيء يتغير، لا بد أن يتغير. نعم كل شيء يتغير إلا وجه الله. في بعض هذه المجلات الفتاوى والاستهزاء بالدين، كتبت هذه المجلة في زاوية من زواياها فوائد غض البصر. بعد هذا الكلام الطويل عن التبرج وعرض صور النساء والمتبرجات والأيدي والسواعد والنحور والسيقان وكل الصور الماجنة، تكتب زاوية فوائد غض البصر؟ أليس سياق هذا من باب الاستهزاء؟ أليس سياق هذا من باب السخرية؟ ثم يأتون بي من أفتاهم فيقول: سماع الموسيقى إذا كان لا يلهي عن ذكر الله، فإن القليل الذي يذهب الغم عن النفس جائز، وآخر يفتي ويقول زيارة النساء للمقابر ولا بأس بها، زيارة النساء للمقابر لا بأس بها في أي وقت بشرط أن تكون مع ذي محرمة. صور من الفقه الجديد، صور من فقه النظام العالمي الجديد. في أحد الأعداد نشرت المجلة قصة فيلم، فتاة جميلة تربطها قصة حب بزميلها الوسيم وترفض أن تكون فتاة عادية، قررت مشاركة الزملاء بالعمل من أجل الحرية، أعلنت سقطها على هؤلاء الذين يكتمون الحريات. في بعض الأعداد أو أحد الأعداد المرأة السعودية قادمة، انتبهوا لهذا النداء الخطر، المرأة السعودية قادمة إليكم، طبيبة وأديبة موهوبة ورسامة متميزة ومهندسة عالمة وخبيرة في الذر. ما قالوا المرأة السعودية قادمة لتعلم الأمومة أو التربية أو الدين أو التنشئة الصالحة أو إصلاح المجتمع أو محاربة التبرج أو نبذ السفور؟ المرأة قادمة رسامة، ولولا خشية أن تكشف الأمور صراحة لقالوا المرأة قادمة راقصة، والمرأة قادمة ممثلة، والمرأة قادمة متبرجة وعارضة أزياء، وقد ذكروا شيئا من هذا وآثرت تركه خشية الإطالة. فالسؤال الآن، أين المرأة لما دام يقول المرأة السعودية قادمة؟ يعني حتى الآن ما بعد وصلت، ترقبوها أيها الإخوة، مفاجأة الموسم، المرأة السعودية قادمة، لكن أين المرأة الآن؟ هل هي في السجن؟ هل هي في المعتقل؟ إنهم كما يقولون المرأة في جحيم الزوجية، المرأة في جحيم الزوجية. تحرص هذه المجلات أن تصور المرأة ذات الحجاب، المرأة ذات الدين، المرأة التي لا تختلط بالرجال أنها مرأة متخلفة. يتكلمون عن المرأة اليمنية، يقول المرأة اليمنية تشق طريقها في الصعود، ولكن تلك الخيمة وذلك الرداء الذي يجللها لا يزال صورة من صور التخلف لهذه المرأة. وما الذي يجعلهم يضيقون ذرعا برداء المرأة اليمنية أو بلباسها؟ أولئك يحرصون على أن يركزوا، يعني إذا لم تكن المرأة أما، إذا لم تكن زوجة وفية، إذا لم تكن مربية مخلصة، إذا لم تكن أما للأجيال، إذا لم تكن أما الجنة تحت أقدامها، وزوجة إن طاعت بعلها وصامت شهرها وصلت فرضها قيل ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي، ماذا تكون؟ إنهم يريدون أن يعرضوا المرأة ويقنعوها أنك صورة للعرض، صورة للدعاية والتسويق، المرأة متاع، المرأة جسد. فكل هذا أيها الأحبة من الصور الخطرة التي يواجه بها هذا المجتمع. هذه المجلات ما كتبت كما قلت عن الإصلاح أو التربية، ما كتبت عن المرأة الفلسطينية التي تودع شهيدا وتنجب وليدا وتعد رجلا للجهاد في سبيل الله، ما كتبت عن معاناة المرأة الأفغانية، ما كتبت عن المسلمة، ما كتبت عن وإنما كتبت عن تلك المرأة المسكينة التي لم تنفلت بعد من قيود الدين والمجتمع والعادات والتقاليد. أيها الأحبة، ذاك خطر داهم قائم يخالط المجتمع ويحول أو يدور حول المرأة، فينبغي أن نتنبه لذلك. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم، ولتعرفنهم في بسماهم، ولتعرفنهم في لحن القول. كثير من الزوايا والمقالات التي يكتبونها وعناوين الغلاف: المرأة مريضة بالرجل، الحب الواعي شرط الزواج، أكثر الرجال جاذبية، الحب لا يعرف القيود، مضغ اللبان، الأكل في الشارع ألد. هذه الزوايا التي تهتم بها مثل هذه المجلات. أيها الأحبة، هل التفتنا إلى ذلك؟ وهل التفتنا إلى ما يراد بمجتمعنا؟ ختاما إنني أقول: تنتهي أعداد المنحرفات الموهومة حينما يتحرك عدد قليل من الصالحات الواعيات. إن عدد المنحرفات في المجتمع قلائل وندرة يسيرة جدا، والفتاة مهما وقع منها من الأخطاء أو الزلات أو حصل منها من الهفوات، إنها لم تبلغ بعد الحد الذي تستنكف أن تكون فيه قائمة بعبوديتها لله أو بحقوق شرعها الله جل وعلا وجعلها واجبا عليها تجاه أبنائها وزوجها. هل هذه المجلات التي صبت جام غضبها على المرأة، هل أنتجت مواطنا مخلصا أم رجلا أمينا أم عالما عاملا أم جنديا أم طيارا؟ إنها أنتجت العاطلين والعاطلات والمسعورين والمسعورات والذئاب المتربصين الذين يريدون أن يتلقفوا كل من اغترت بهذه الحبائل. فرسالة إلى كل مسلم أيا كان دوره ومسؤوليته أن يتقي الله جل وعلا فيما تحت يده أيا كان ذاك، فإن من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. ورسالة خاصة إلى الفتاة السعودية، تذكري قول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وتذكري قول الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وتذكري قول الله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأين الكتابة وأين المشاركة وأين الرد وأين الاعتراض وأين تكذيب هذا الباطل؟ إن عددا من الأخوات قد كتبن في بعض المجلات والجرائد فكان لكتاباتهن أثر، بل بات لدى كثير من الكتاب الذين يغزون هذا المجتمع من خلال منابر الجرائد والمجلات، بات لديهم قناعة أن بضاعتهم باتت كاسدة في مجتمعنا هذا. فالله الله، نحن نريد أن نثني هذا الحديث بخطوات عملية، لا نريد أن نقول أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. ليس مجرد استعراض تجاوزات بعض المجلات على الفتاة السعودية، وإنما هدفنا أن نقول: ينبغي أن نقاطع هذه المجلات وأن نناصح المكتبات والتموينات التي تبيع هذه المجلات. وهناك خطبة للشيخ ابن عثيمين أخطار المجلات وفتن المجلات، قال: يحرم شراؤها ويحرم بيعها ويحرم إهداؤها ويحرم قبولها. نريد مقاطعة جادة، فإن المقاطعة من أقوى الأسلحة الفتاكة. كذلك التحذير بكل مناسبة، دور الفتاة أن تلقي الكلمة والكلمات في المناسبات، في الزواج، في أي مناسبة تجمعها بأخواتها، والفتاة في المدارس، دور المدرسات أن يجمعن الفتيات ويحذرن من هذه المجلات، فإن التحذير ينفع. ونشر الوعي بالكتاب والشريط والتواصي بالوقوف في وجه هذه الحملة المسعورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.